نلتزم الأخلاق العليا وبكل وفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وبرنامج حقوق الأبناء على الآباء، وما زال كلامنا على السنوات الست الأولى والحقوق التي تتعلق بها. ونحن اليوم مع حق مهم جدا، وهو حق التعليم. ولكن ربما يفهم كثير من الناس في هذه القضية حق التعليم يعني أننا بوديه المدرسة وبوديه الإعدادية والثانوية والجامعة. لا لا، كل هذا مطلوب، لكن الذي أعنيه في هذا البرنامج أن نقدم نموذجا تربويا مهما، وهو أن التعليم موجود والمدارس موجودة والجامعات موجودة، ما أكثر المدارس وما أكثر الجامعات، لكن ما أكثر أولئك الذين انحرفوا عن الحقيقة الربانية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. ليست هذه القضية، ليست القضية في وجود المدرسة، وليست القضية في وجود الجامعة، إنما القضية في النتاج الذي ظهر منها. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا. تعليم الأطفال، أول تعليم للطفل هو بعد معرفة الله عز وجل تعليم الأطفال بعض الأحكام. أول هذه الأحكام هو تعريف الحلال والحرام، أن يتعلم الطفل أن هناك حلال يجوز له أن يفعله، وهناك مشروبات يجوز أن يشربها، وهناك مأكولات يجوز أن يأكلها، هناك ملابس يجوز أن يلبسها، وحرام مأكولات لا يأكلها، مشروبات لا يشربها، ملابس لا يلبسها. إذن تعليم الحلال والحرام للأطفال كيف؟ تبدأ أولا أن يتعلم الطفل كيف يستر عورته، أن يعلم الطفل بأن هذا الموضع من جسده لا يرى، وأن تعرف البنت أن هذا لا يرى، وأنه لا يمس أحد جسدها، ولا يجوز لأحد أن يقترب من جسدها وهي صغيرة في مرحلة 6 سنوات حتى تكبر على هذا. فلا يأتي بعد ذلك بعض الناس يسألنا والبنت في الثانوية ويقول أنا لا أستطيع أن أقنعها الآن بالحجاب. أي حجاب أنت تتكلم عنه؟ أي حجاب؟ ابنتك في تعليم مختلط، ابنتك لم تتعلم القرآن، ابنتك تفعل وتفعل وتفعل، ثم تأتي الآن أنت في الثانوية العامة لتسأل ماذا؟ أنت تحتاج أن تفهم أن هناك حقوق، حقوق كانت تجب عليك أنت لم تقم بها ولم تفعلها. فهذا نتاج تقصيرك، هذا نتاج ما أنت فيه الآن. ولذلك أنا أقول لا تتصور أن العلماء ولا الشيوخ ولا الدعاة إنما يعني كأنهم يمسكون عليك ذلة لأن ابنتك غير محجبة أو كذا. لا، ابنتك هي ابنتنا وهي أختنا، والمرأة الغير محجبة هي أيضا أمنا. نحن دعاة إلى الله عز وجل نعلم حقيقة الواقع، لكن ليس معنى أننا نقول هذا لا يجوز وهذا حرام أننا نبغض هؤلاء الخلق. لا والله، بل نريد لهم الخير ونريد لهم العودة إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تفهم هذه القضية. تعليم الأولاد الحلال والحرام، الولد يعلم الستر، ثم يتعلم الوضوء، كيف يتوضأ، يتعلم أحكام الطهارة، يتعلم أداء الصلاة، ينهى عن المحرمات والكذب والغيبة والنميمة والسرقة، ينهى عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل، وبالجملة يؤمر بما يؤمر به الكبار من التزام شرع الله عز وجل، وينهى عما ينهى عنه الكبار مما لا يحل، حتى يشب على ذلك. يبقى دي العلة، العلة من أجل أن نرتاح لما الولد يكبر، لأنه لما يكبر هيبقى زادت معرفته وزادت ثقافته وزاد اطلاعه وزاد انخراطه في المجتمع، سواء كان هذا الانخراط بإرادتك أم رغما عنك، بل وأقول لك سيكون رغما عنك. فالانخراط سيكون في المدرسة، وسيكون في الجامعة، وسيكون في الشارع، بل وسيكون في المسجد، وسيكون في البيت، الانخراط الداخلي مما يتعلق بالإنترنت. لماذا نتعلم كل هذه الأمور؟ يتعلم الولد حلال وحرام ويعرف الحلال والحرام، لماذا؟ حتى يشب على ذلك. لماذا حتى يشب على ذلك؟ لحظة أن يبدأ بقى ليسأل لماذا؟ لأن المعاصرين الآن الذين يحاربون فكرة التربية الإسلامية سيقفون عند مسألة خطيرة جدا، وهي هو أنا إزاي أقول له صلي وهو دلوقتي يمكن مش مقتنع بالصلاة؟ السؤال بقى، هل هذه المنهجية كانت منهجية السلف منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا؟ لم تكن منهجية هؤلاء إطلاقا، بل حافظ الصحابة القرآن وما كانوا يفهمونه، لكن وضعته حتى يشب على ذلك. فإذا بدأ يسأل ويفهم، بدأ يسأل أسئلة في الموضع الصحيح، لا أسئلة لا علاقة لها بالدين والشريعة. ليه؟ لأنه هو الحمد لله صار متعلم عنده الأصول، فإذا حصل عنده نوع من أنواع الشرود لا يكون شردا بعيدا 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 عن الأصول التي تربيت عليها وتعلمتها على الإطلاق، حتى يشب على ذلك. بل ويألفه ويشب الشاب منا على ما شاب عليه. هذه المسألة الأولى. محمد ابن زياد يقول سمع أبا هريرة يقول، محمد زياد بيقول سمعت أبي هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، أرجو أن تتبوا لهذه مهمة، فجعلها في فيه. الحسن ابن علي أخذ تمرة من الأرض، تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم كخ كخ، هكذا، هذه لفظة عربية صحيحة، قال عليه السلام له كخ كخ، ارمي بها. أما علمت، وأرجو أن تتبع، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهو الحسن بن علي الطفل الصغير من أين علم أنهم لا يأكلون الصدقة؟ لا، ده هو هنا يعلمه تعليم إيه بقى؟ كأنه عالم. ودي طريقة في التربية مهمة جدا، إنك لما تيجي تقول له هو أنت مش عارف إن ده غلط؟ هو ما كانش عارف، لكن قوله أنت مش عارف يعني بتقوله إن ده مسلمات، يعني ده ما يحتاجش إلى نقاش. فهذه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، طب ده طفل صغير انتبه معي ومش مكلف، ولما يأكلها هو غير ملزم أصلا، لكن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا؟ حتى يشب على ذلك، علشان نعالج الخطر القادم، حتى يشب على ذلك كخ كخ. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ويحرص على تعليمه العلم. يقول أبو داود سمعت الثوري يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. يا سلام، دي مهمة جدا دي بقى. ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. الولد ممكن هو الآن ما يعرفش مصلحته، الولد الآن ممكن رافض أصلا للتعليم، لكن يكره على ذلك، يجبر على حفظ القرآن. هو الآن ما يعرفش، ولما يكبر هيقول لك أنت ليه ما أكبرتنيش، ليه ما علمتنيش، أنا كنت عايز أتعلم. قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، يقول فإنه مسؤول عنه. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عنه، والأب مسؤول عن تعليم ولده. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الوالد قوام يسعى في ملك الله، والأم حنان فياض تعمل بسخاء، والشر سراج مسيرتنا لا شيء سواه، لنعيش كراما في الدنيا من غير شر.